الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في باب الرهن وغيره، وفي آخر حديث من أحاديث الباب، قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من 7 أراضين. تكلمنا فيما مضى على جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث، وآخر ما تكلمنا ووقفنا عنده ما يتعلق بمسألة التحجير أو الحجز في المساجد، وعرفنا أن السبق إنما يكون بالبدن ولا يكون بغيره، وأن من كان في منزله أو في السوق وأرسل متاعا له للحجز فإن هذا لا يشرع، وأنه من جملة الظلم، وأن هذا منهي عنه باتفاق العلماء كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعرفنا أن من سبق ببدنه إلى موضع في المسجد فهو أحق بذلك الموضع سواء حجزه بعد ذلك أو لا، هو أحق به، فإن قام منه لحاجة طارئة كالوضوء ونحوه فهو أحق بذلك الموضع الذي سبق إليه حجزه أو لم يقم بحجزه، لقول عليه الصلاة والسلام: من قام من مجلسي ثم رجع إليه فهو أحق به. فإن حجزه لا لوم عليه لأنه أحق بذلك الموضع، وإن لم يقم بحجزه فهو أحق بذلك الموضع، وهذا كما عرفنا إذا سبق ببدنه ثم ابتعد عن ذلك الموضع لحاجة طارئة كالوضوء ونحوه فهو أحق بذلك الموضع من غيره، وسواء كما عرفنا حجزه أو لم يقم بحجزه. وجاء عند أبي داود وعند غيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس مع أصحابه، إذا جلس وجلس حوله وجلس حوله أصحابه، فأراد أن يقوم ويعود خلع نعله أو وضع شيئا عليه، فيعلم أصحابه أنه يريد أن يعود فيثبت في أماكنهم. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع نعله في الموضع الذي هو فيه أو شيئا من متاعه في ذلك الموضع، ثم يذهب على نية الرجوع إلى ذلك الموضع، فيعلم الصحابة أنه يريد الرجوع فيثبتون في أماكنهم. إلا أن هذا الحديث شديد الضعف، لا يثبت ولا يصح. على كل أن الحديث الوارد كما عرفنا لا يثبت، لكن إن فعل ذلك فهو داخل في عموم قولي عليه الصلاة والسلام: من قام مجلسي ثم رجع إليه فهو حق به. وينتهي الحجز المشروع بقيام الناس في الصفوف كما ذكر ذلك أهل العلم، فإذا حجز الشخص حجزا مشروعا بأن يسبق إلى موضع ببدنه ثم يريد الذهاب إلى الوضوء ونحو ذلك، فإذا أقيمت الصفوف فإن الحجز ينتهي، فيشرع إزالة جميع الأشياء التي وضعها أصحابها حجزا لأماكنهم، فإنه إذا أقيمت الصفوف لابد من تراص الصفوف وإزالة كل ما يؤدي إلى تقطيع الصفوف. فإذا أقيمت الصفوف تزال جميع تلك الأشياء التي حجزها أصحابها ويزول حقهم بالحجز عند إقامة الصفوف. فالتراص في الصفوف مما جاء الأمر به، ولا يتم التراص في الصفوف إلا بإزالة هذه الأشياء، فلا بد من إزالتها. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من سبع أراضين. هذا الحديث كما عرفنا وارد في شأن غصب الأرض، وغصب الأرض من الظلم وكبير من كبائر الذنوب، ومن غصب أرضا ضمنها إن حصل لها شيء من العيب ضمنها كما يضمن غيرها من الأمور المغصوبة. وإذا تصرف في هذه الأرض بأي شيء مما يدخل عليها النقص فإن ذلك يدخل في ضمانه، وإذا غرس فيها غرسا فهذا الغرس الذي غرسه في الأرض المغصوبة محل نزاع بين العلماء، هل يكون في ملك صاحب الأرض رحمك الله أو يكون في ملك الغاصب، وهكذا إذا زرع زرعا في أرض مغصوبة فهل هذا الزرع في ملك صاحب الأرض أو في ملك الغاصب؟ فهناك من أهل العلم من يرى أن ذلك في ملك الغاصب، فله أن يزيل ذلك الشيء الذي وضعه في الأرض، فإنه من أملاكه سواء كان من قبيل الغرس أو ما كان من قبيل الزرع. ومن أهل العلم يرى أن ذلك لصاحب الأرض، والغاصب ليس له حق في تلك الأشجار التي غرسها في الأرض أو تلك الزروع التي زرعها في الأرض المغصوبة. وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد في رواية، وهكذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الأظهر لأنه معتد فيما فعل، ونماء الزرع تابع للأرض وهكذا نماء الأشجار تابع للأرض، والذي بذر بذرا في الأرض المغصوبة أو وضع نواة في الأرض المغصومة فما وضعه شيء تافه، ما وضعه من الأمور التافية، وأكثر النماء متعلق بالأرض، فإن الزرع والأشجار تنمو من الأرض من أتربة الأرض وما فيها من الأمور التي خلقها الله عز وجل في التراب وغير ذلك من الأسباب الخارجة عن فعل الغارس أو الزارع. فالحبة جزء تافه وهكذا النواة، وطلوع الشجرة أو الزرع يكون من أجزاء الأرض أكثر وأغلب. والحبة والنواة كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه شبيهة بماء الفحل، شبيهة بماء الفحل، لو أن رجلا عنده فحل فجعله ينزو على بهيمة فحملت تلك البهيمة ثم أنتجت، لمن يكون النتاج؟ لصاحب البهيمة ولا لصاحب الفهل؟ لصاحب البهيمة. طيب إذا قال نما، إذا قال الحمل حصل بسبب الفحل، بسبب ما الفحل، وش يقال؟ ها هذا شيء تافه، شيء تافه. أكثر النماء من بدن البهيمة، أكثر النماء الذي يحصل من بدن البهيمة، ونمو الجنين وانتقال الجنين من طور إلى طور يكون في بدن البهيمة، ويتغذى، يتغذى الجنين من تلك البهيمة ويحصل له النمو من بدن ذلك، من بدن البهيمة، فتلك النطفة تافهة بالنسبة لما يحصل من نمو الجنين في بطن، في بطن البهيمة. ولهذا فإن الحمل يتبع البهيمة، يتبع الأنثى ويكون لصاحب الأنثى ولا يكون لصاحب الفحل. وهكذا الأرض، وهكذا الأرض والحب أو النواة، فالذي يوضع، يضع حبة في الأرض أو نواة في الأرض فصارت الحبة زرعا والنواة شجرة، هذا كل، نعم هذا شيء يسير. أما أكثر النماء فإنما هو من الأرض، كما أن أكثر نماء الجنين يكون من جهة البهيمة، ما هو من، نعم ما هو من جهة تلك النطفة، أكثر النماء من جهة البهيمة. فهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هو الذي يظهر صحته، وأن الزرع في الأرض المغصوبة كالحمل في البهيمة، وهكذا الأشجار إذا نبتت من النوى في الأرض المغصوبة فهي تابعة لصاحب، لصاحب الأرض. ومن زرع ومن غرس له ما أنفق، نعم يعطى ما أنفق. وقد جاء عند أبي داود وعند النسائي وعند غيرهما من حديث أبي رافع بإسناد صحيح عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى زرع فقال ما أحسن زرع ظهير أو ظهير، فقالوا ليس له إنما هو لفلان، فقال ليس الأرض له، قالوا بلى ولكن الزرع لفلان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ادفعوا، نعم خذوا زرعكم وادفعوا إليه نفقته، قال فأخذنا زرعنا ودفعنا إليه نفقته. فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بأخذ الزرع ودفع النفقة. وهذا وارد فيما يظهر في شأن المزارعة الفاسدة، وهكذا ما كان فاسدا من المزارعات كالمزارعة في الأرض الغير المملوك، الأرض الغير مملوكة، يأخذ هذا الحكم فيكون الزرع لصاحب الأرض كما قضى به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن زرع له النفقة، فالزرع لصاحب الأرض ومن زرع فإنما له النفقة، فيدفع له النفقة التي بذلها ويكون الزرع لصاحب الأرض. وهكذا يدفع له ما أنفقه في الغراس إذا كان من قبيل الأشجار، ما هو من قبيل الزرع، والأشجار تكون لصاحب الأرض. فهذا أصح ما قيل في هذه المسألة التي حصل فيها النزاع بين العلماء، فيقضى فيها بقضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسألة التي ذكرناها. وقد قال عليه الصلاة والسلام وليس لعرق ظالم حق، والحديث جاء عند أبي داود وعند غيره من حديث سعيد بن زيد، وجاء مرسلا، والمرسل أصح لكن له شواهد متعددة يثبت بها ليس لعرق ظالم، وليس لعرق ظالم حق. فالظالم، فالغاصب ظالم، وما نتج من فعله ليس له فيه حق. فهذا الذي يظهر في الأرض المغصوبة إذا حصل فيه هذا الأمر الذي ذكرناه، ثمن الماء لقد جاء النهي عن ذلك، جاء النهي عن ذلك، هذا ما يشرع. فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن عسب الفحل وهو ماءه. فعلى كل من غصب أرضا وزرع فيها زرعا أو غرس فيها غرسا، فالزرع والغرس لصاحب الأرض، هذا فيما يظهر. لكن لو كان صاحب الأرض لا يريد ذلك الغرس، غرس أشجارا أو غرس نخيلا في أرضه، وصاحب الأرض قال أنا ما أريد هذا الغرس، أنا أريد أرضي أن تعود كما كانت، ما أريد هذا الغرس، أنا أريد أن أبني بيتا في أرضي، أو لا أريد أن أغرس النخيل، أنا أريد أن أغرس غير النخيل، هل يلزم، هل نلزم الغاصب بقلع تلك الأشجار أو لا؟ يلزم بذلك لأنه معتد في فعله، فيلزم بقلعها. وإذا حصل شيء من النقص في تلك الأرض فيكون من ضمان الغاصب إذا قلع الأشجار وسوى الأرض، لكن بسبب الغرس حصل للأرض شيء من النقص بسبب الغرس، فيدخل ذلك في ضمان الغاصب. ومن غصم أرضا وبقت عنده فترة من الزمن، بقت عدة سنين في يده، ثم استرد صاحب الحق أرضه وهي على ما هي عليه، ما فيها شيء من النقص ولا شيء من الزيادة، هل يلزم الغاصب بشيء أو لا يلزم؟ ما حصل لها شيء، لا نقص ولا زيادة، ما انتفع بها، غصبها وتركها، ها؟ صاحبه لم ينتفع بها، وش الذي يلزم به؟ إجارة الأرض، نعم يلزم بإجارة الأرض، سواء انتفع بها الغاصب أو لم ينتفع بها، فيلزم بإجارة الأرض في تلك السنوات التي كانت في يد الغاصب، نعم. فعلى كل هذا هو الحكم فيها، أي نعم، أنه يؤمر بإجارة الأرض لأنه أخذ الأرض بما فيها من المنافع، وسواء انتفع بها أو لم ينتفع. أما مجرد أن يأخذ الأرض ثم يقوم بردها وقد فوت على صاحبها الانتفاع بها تلك السنوات، فهذا ليس بصحيح، بل يرد الأرض، وإن حصل فيها شيء من النقص ضمن النقص الذي فيها، وإن نعم ويضمن أيضا الإجارة، إجارة تلك الأرض خلال تلك السنوات التي كان قابضا لها، وسواء انتفع بها كما عرفنا أو لم ينتفع بها، فكل ذلك داخل في ضمانه. وإذا غصب أرضا وبنى فيها، إذا غصب أرضا وبنى فيها بيتا، غصب أرضا وبنى فيها بيتا ثم استردها المالك، لمن تكون البيت؟ مالك من؟ صاحب الأرض. وهل البيت خرجت من الأرض كالشجرة والزرع؟ كيف تثمن؟ ها طيب، نعم، فالبيت ليس كالأشجار والزرع، الأشجار ناتجة من الأرض وهكذا الزرع، أما البيت ما هو ناتج من الأرض، فلهذا الأمر يرجع إلى إليهما، يرجع إلى إليهما. فإذا أراد المالك، مالك الأرض، أن يأخذ الأرض، أن يأخذ البيت ويدفع له ثمن ذلك البيت ورضي الغاصب بذلك فلهما ذلك، لكن إذا أراد صاحب الأرض أن يدفع الثمن والغاصب قال أنا أريد الحجارة، لهو ما أراد، لهو ما أراد، يأخذ حجارته ويسلم الأرض والإجارة، نعم، وإجارة الأرض مدة الغصب، ويسوي الأرض ويعيد الأرض كما كانت، وإن دخل شيء من النقص كان ذلك في ضمانه، باع له البيت مع الأرض. لا، نعم، لا، الأول لا يجوز له ما فعل، والثاني أيضا لا يجوز له أن يمكر بغيره، فالأول ظالم والآخر ظالم فيما فعل. لكن ما هو صحيح يمكر به ولا يدري، يشتري يعني شيئا مغصوبا وحوله ما حوله من ما يبيع إلا شيئا ظاهرا بينا، ويبيع ما يملك، ما يبيع ملك غيره، وإن كان يسلمه يدفع الإيجار من تركته، نعم، من تركة الميت الغاصب إذا مات، فالورثة نعم يدفعون من تركته، نعم، إيجارة، لكن على حسب المنفعة، على حسب ذاك الوقت، قد تكون إيجارة يسيرة لأن المكان قد هجر، إذا كان نعم قد تكون مثلا قبل ذلك كانت الإيجارة إيجارة البيت ب100,000، ربما تنزل إلى 5,000، أو باعتبار أنه صار موضعا مهجورا، على حسب قيمة المنفعة في ذاك الوقت. طيب، على كل، كما عرفنا، إذا أحدث الغاصب بناء فالحكم ما سبق، نعم الحكم ما سبق، لكن لو غصب أرضا وفيها بناء، فيها بناء لصاحب الأرض، إلا أنه بناء ما هو مكتمل، فقام بإكمال البناء بالتشطيب، والبناء قائم لكن الغاصب قام بالتشطيب، ليس المبنى ورنجه ووضع الشبابيك والأبواب وشطب ذلك المبنى، ثم جاء صاحب الحق وأخذ حقه، وشيف عنه، ثم إيش صاحب الحق قال لنا ما أريد، قال ما أريد، أنا أريد بيتي، نعم ما أريد عمل هذا الشخص، أنا أريد بيتي، وش الذي أمر به الغاصب؟ ها الأبواب الطيقان، طيب إذا والرنج يخلعه، والسمنت، ها الأسمنت تليس يتركه، ها كيف هو ما يريد، صاح المالك يقول أنا ما أريد منه، ما أريد شيئا منه، يأخذ حقه، ها يأخذ ما ينتفع به الغاصب، يأخذ ما ينتفع به، وما لا ينتفع به يتركه بغير ثمن، نعم يأخذ ما ينتفع به مثل الأبواب ومثل الشبابيك، وأما ما لا ينتفع به فإنه من السفه، إزالته من السفه، يزيل الرنج، يزيل الإسمنت ولا ينتفع بذلك، فإن هذا من السفه، حتى قال العلماء لو نعم لو جاء لو جعل نقشا من الجص في هذا البيت، زينها بنعم الجص في نقوش، نعم من الجص فيها، فأراد الغاصب أن يقلع تلك النقوش، ليس له ذلك، لأنه إذا قلعها لم ينتفع بها، نعم إذا قلع لم ينتفع بها، فيزيل الشيء الذي ينتفع به، والبلاط يزيله ولا ما يزيله؟ ها أصحاب البلاط يمكن أن ينتفع به ولا ما يمكن؟ ها لا يمكن، يعني ما يمكن أن يخلعه وينتفع به؟ إن أمكن يعني فله أن يزيله، إذا أبى المالك أن يدفع الثمن، فكل ما يمكن أن ينتفع به فيزيله، وما حصل من الخراب عند الإزالة يكون من ضمان الغاصب، نعم ما حصل من الخراب عند الإزالة يكون من ضمان الغاصب، نعم، والإيجار لابد، نعم الإيجار على جميع الأحوال، نعم لابد الشيء، نعم الشيء الذي في يد الغاصب من الأرض أو من البناء فيلزم بالإيجار على جميع الأحوال وفي جميع الصور، هو فعله بغير إذن الغاصب، ها من غير صاحب المالك، من غير إذن المالك، كيف المالك حتى الأرض الذي هي أرض مكشوفة لابد فيها من الإيجار، كل بحسبه، حتى ولو نعم لو كانت لا تزرع كل بحسبه، نعم كل بحسبه، نعم تقوم الإجارة كل بحسبه، والبيت وإن كان على هذه الصفة أيضا لابد من إجارته، لو أجر بكم يؤجر؟ أنا وإن كانت يعني ما فيها شبابيك، فهناك من الناس من يسكن في بيوت ما فيها شبابيك ولا فيها أبواب، كل على حسب ينظر إلى إجارتها على هذه الهيئة ويلزم. أما الإجارة فلا بد منها، وكل على حسبه وإن كان. لكن ذاك الغاصب فعل بغير إذنه، وليس لعرق ظالم حق كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: وإذا كانت الأرض لشخص ومواد البناء لصاحب الأرض، فجاء الغاصب وبنى بيتا، مواد البناء لصاحب الأرض، وجاء الغاصب وبنى بيتا ليس له إلا العمل، وأما مواد البناء فهي لصاحب الأرض. قالوا: البيت لصاحب الأرض وليس للغاصب شيء، عمله هدر، عمله هدر وليس لعرق ظالم حق، والمواد التي استعملها في ملك صاحب الأرض، فيخرج نعم صاحب الأرض مستفيدا. على كل، في كل منطقة ينظر إلى الإجارة فيها، ويرجع في ذلك إلى العرف في كل موضع. إلى هنا، وننتقل إلى كتاب التوحيد.